أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع إن شاء الله في تدريس كتاب تكملة منهاج الصالحين لسماحة السيد الخوئي قدس سره الشريف. وهذا الكتاب أو هذه التكملة تشتمل على أحكام القضاء والشهادات والحدود والقصاص والديات وما يتعلق بها من تعزيرات إلى آخره. كل هذه الأحكام يذكرها السيد أو كتبها السيد قدس سره في كتابه تكملة منهاج الصالحين. أول كتاب من هذه التكملة نواجهه هو كتاب القضاء. قال السيد قدس سره: القضاء، هنا يعرف القضاء، يقول: القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين. فهنا السيد يعرف القضاء بأنه فصل الخصومة بين المتخاصمين. هسه متخاصمين، متخاصمين، ماكو فرق، سواء الخصمين طرفين اثنين فقط أم مجموعة ناس تخاصموا. بالنتيجة القضاء دوره هو فصل وقطع النزاع وإنهاء هذه الخصومة والحكم بثبوت الحق إما لهذا أو لذاك. لهذا قال: والحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق للمدعي على المدعى عليه. لأنه في الخصومة توجد دعوة، هذا مدعي وذاك منكر، مرات يصير بيناتهم مدعيين. فيقول السيد هنا أن وظيفة القاضي هو أن يفصل الخصومة ويحكم بثبوت هذه الدعوة، وتارة أخرى يحكم بعدم ثبوتها حسب ما يتوفر من أدلة. فبالنتيجة هو يخصم هاي، يفصل هذه الخصومة وينهيها. إما يقول المدعي على حق أو يقول لا، ليس المدعي على حق بل المدعى عليه على حق. وبالحالتين تنحل المشكلة وتنفصل الخصومة إما لصالح المدعي أو لصالح المنكر أو الطرف الآخر المدعى عليه خنسميه. زين، شنو الفرق بين القضاء والفتوى؟ يقول: الفروق الموجودة بين القضاء والفتوى يمكن أن تكون تقريبا، أعتقد، ثلاث فروق يذكر. الفرق الأول يقول أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقاتها أو تطبيقها على مواردها. هذا أول فرق، أن وظيفة المفتي في الفتوى يبين الحكم، ويا حكم، حكم كلي يبينه. لهذا قالوا أن الفتوى بنحو الإخبار، فيقول: يا بالوضوء لا يصح بالماء المضاف، الوضوء لا يصح بالماء المضاف، فيعطي حكم كلي، كل وضوء باطل إذا كان بالماء المضاف. بعد حكم كلي ويبينه، مو وظيفته أنه يلزم الناس به، ما يقول لهم تعالوا اللي ما يتوضأ هسه قدامي بماء مطلق، يعني اللي ما يتوضأ راح أحبسه أو أضربه أو لا، ما وظيفته فقط يبين الحكم، يبقى الناس يلتزمون به أو لا يلتزمون. بعد كل إنسان وتدينه، كل إنسان وتقواه. المفتي يقول: يحرم شرب الخمر. أما ذاك شرب خمر أو ما شرب خمر، المفتي ما ليس له إلزام للناس أكثر من أنه يبين الحكم، هو يبين الأحكام الشرعية، أما الطرف الآخر يلتزم به أو لا يلتزم به، ليس ذلك من وظيفة المفتي. إذن المفتي أول شيء يبين الحكم، لا يجبر الناس عليه. لهذا يقولون أن الفتوى هي بيان وإخبار وليست إنشاء. بعد، وأحكام اللي تبينها الفتوى هي أحكام كلية وليست أحكاما جزئية. فيقول: الخمر حرام، الوضوء بالماء المضاف باطل، أحكام كلية. ما يقول زيد وعمر، ما يقول زيد وضوءه باطل، ما يقول عمر شرب الخمر ارتكب محرما، أو مو وظيفة الفقيه أنه يتدخل في تطبيق الكليات على مصادقها. فما هو يقول مثلا، يقول انه العقد عقد الزواج إذا كان بدون رضا الزوجة فهو عقد باطل. أما يا هي الزوجة هند ويا هو الزوج اسمه محمد أو اسمه علي، هذا مو شأن الفقيه. الفقيه يعطي أحكاما كلية، أما مصادقها وتطبيقاتها فتترك دائما المن بنظر نفس المقلد. إذن من هنا نعرف أن الفتوى بيان وليست إلزام، وبعد والفتوى حكم كلي تبين حكما كليا ولا تبين حكما جزئيا، بينما القضاء يخالف الفتوى في هذين الأمرين. أول شيء، القضاء ليس بيانا للحكم، بل هو إجبار وإلزام به. فالقاضي ما يقول، لا يقول للطرفين الحكم هو كذا، لا، القاضي خاصة القاضي المنصوب يلزم. فالقاضي يقول المال اللي انتو تخاصمتوا عليه، انتو تخاصمتوا انه هذا المال لزيد لو لعمر، مو هالشي، انا الان احكم، مو افتي، احكم ان المال لزيد، شيلوا المال وانطوا لزيد، واذا عمر يحكي وما ينطي المال حبسوه. شوف صار هاي المرة صار الزام، مو مثل الفتوى اللي كان خالية عن الالزام وتبين الحكم مع غض النظر عن التطبيق وما بتسكت انه هذا نلزمه. ما الفتوى كان الفقيه ما يلزم احد، بينما هنا القاضي يلزم. انت يا عمر تنطي الفلوس لزيد لو ما تنطي، اذا ما تنطي نحبسك، اذا ما تنطي نجبرك، ما ادري يجوز نضربك اذا اضطرينا. شوف اذا الفتوى بيان، بينما القضاء هو ليس بيان بل هو انشاء، هذا الانشاء فيه الزام خارجي. لهذا يقولون ان الفتوى اخبار، أما الحكم اللي يكون بالقضاء فهو إنشاء. هذا أول فرق. الفرق الثاني بعد شنو؟ إنه الفتوى قلنا تبين حكم كلي، بينما القضاء والحكم ينصب على المصادق فيقول هذا المال لزيد وهند زوجة لزيد، بينما ذاك كانت الفتوى ما يقول هند زوجة ومال لزيد، يقول المال إذا المال هو المفروض بيدي مالكه. هسه منو مالكه؟ يا مال ما يتدخل في الجزئيات، لا يوضح منو المال، شنو المال، كتاب لو بيت، ولا يوضح المفتي، ما يتدخل في المالك من هو، زيد لو عمر لو خالد، يحكي بصورة عامة. أما هنا القاضي ما يحكي بصورة عامة، ما يقول المال لمالكه، لا، يقول هذا البيت، يشخص المال، يشخصه بالبيت، هذا البيت لزيد مو لمالكه، لا، شخص المالك، المالك هو زيد مو كل واحد. فإذا صار بالقضاء شنو؟ تطبيق على الجزئيات، هند زوجة زيد، بينما المفتي ما يقول هند زوجة زيد، المفتي يقول العقد إذا كان صحيحا فالمرأة تكون زوجة لهذا الرجل اللي عقدت عليه وقالت لزوجتك نفسي. أما من هي الزوجة؟ شو اسمها هند؟ وش اسم الزوج اللي عقد اسمه محمد او علي؟ ما يتدخل الفقيه الفتوى ما يتدخل بهالموضوع هذا، بخلاف القاضي يشخص يقول هند زوجة زيد، مو يقول كل زوجة عقدت هي صارت زوجة لمن عقدت عليه، لا، انما يشخص المصادق. هذا فرقين. لهذا قال ان الفتوى عبارة عن بيان الاحكام الكلية من دون نظر الى تطبيقها على مواردها، وهي هذا فرق جديد يعني الفتوى، فرق آخر، وهي يعني الفتوى لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها. هذا فرق آخر بين الفتوى والحكم اللي يكون بالقضاء. الفتوى ملزمة لمن؟ من الذي يجب عليه أن يأخذ بالفتوى؟ الجواب، أنت إذا مقلد لهذا المجتهد ففتوى هذا المجتهد حجة عليك، أما إذا مجتهد أنت ما تقلده ففتوى ليست حجة عليك. لهذا الفتوى حجة ليس على كل أحد، بل على خصوص من يقلد ذلك المفتي. أما القضاء، لا، القضاء حجة على كل أحد. لهذا مو يجي واحد يقول أنا ما قلد هذا القاضي، يقول له تمام، مو فتوى هي حتى تقول أقلده وما قلده، هذا حكم يجب تنفيذه. فإذا حكم القاضي يجب على كل أحد الالتزام بهذا الحكم، سواء أن تقلد هذا القاضي أو ما تقلده. أصلا حتى لو كان القاضي حكم على مجتهد، يعني حكم القاضي ساري حتى على المجتهدين، إذا القاضي يقول هذا المجتهد ثبت لي أنه هو زوج هند أو هو صاحب المال أو هو يجب عليه دفع المال، يجب حتى على المجتهد المتابعة وتطبيق هذا الحكم. ليش؟ لأن الحكم لا يكون حجة فقط على المقلدين، بل هو حجة على الجميع. لهذا قال وهي يعني الفتوى لا تكون حجة إلا على من يجب تقليد من يجب عليه تقليد المفتي بها. بعد الفرق الآخر بين الفتوى والقضاء، قال والعبرة في التطبيق يعني في الفتوى إنما هي بنظره يعني بنظر المقلد دون نظر المفتي. تطبيق القضايا، نحن قلنا أن الفقيه في الفتوى لا يتدخل في الجزئيات وفي التطبيقات، فلا يقول هذا البيت لزيد هذا، مو شغل الفتوى. الفتوى يقول البيت الملك المال بصورة عامة، يا مال بيت كتاب ما أدري شنو، المال ملك لمالكه، فمالك المال مسلط عليه، هيش بصورة عامة الفقيه والمفتي. تطبيق المال ملك لصاحبه ولمالكه وأن المالك مسلط على المال، التطبيق مو شغل الفقيه، ما يتدخل بالجزئيات. اتبع أنا أشوف هذا البيت يملكه زيد، فزيد مسلط على البيت، أنا منه أنا المقلد. إذن تطبيق وتشخيص الصغريات وتشخيص المصادر في الفتاوى يكون بيد من؟ يكون بيد المقلد ولا يكون بيد المفتي. المفتي يعطي كليات وكبريات وتطبيقه يكون بيد المقلد. يعني مثلا شو يقول الفقيه؟ يقول الفقيه الخمر حرام، هسه هذا خمر لو مو خمر، هذا مو شغل الفقيه، شغل من هو؟ شغل المقلد، هو يشخص انه هذا خمر ام لا، السائل هذا خمر لو مو خمر. هذا وين الحكي بالفتوى. اما في القضاء، في القضاء لا، نفس الحاكم نفس القاضي هو يتدخل في تشخيص الصغريات، فالحاكم نفسه يتدخل ويقول هذا البيت أحكم أنه ملك لزيد هذا، يشخص المالك ويشخص الملك. أما الفقيه ما كان يشخص، ما كان يقول هذا المال وهذا البيت، لا يحكي بصورة عامة الأموال بيد من تصل هي ملك لمالكها ومالكها مسلط عليها. أما من هو المالك من هو المال، تشخيص بيد المقلد. أما في القضاء يكون التشخيص بيد نفس القاضي. لهذا قال وأما القضاء فهو، هسه الآن راح يفرق القضاء عن الفتوى. القضاء شنو فرقه عن الفتوى؟ قال الحكم، شوف مو فتوى، هو الحكم، هذا هو الفرق. وحكم بأي شيء؟ بالقضايا الشخصية. شوف إذن مو قضايا كلية، بالقاضي ما يتحدث عموميات وكليات، يحكي قضايا شخصية، هذا المال لزيد هذا، بخلاف الفتوى. الفتوى يحكي بصورة عامة، يحكي بقضايا كلية، فيقول كل خمر حرام. بعد التي هي مورد الترافع ومورد التشاجر، فالقضية اللي تشاجروا بها الاثنين مدعي ومنكر، من يحلها؟ من يتكلم بها؟ هاي القضية الشخصية يتكلم بها القاضي، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني، شوف مو كل مال، مو كل مال، المال الفلاني اللي هو البيت اللي هو الكتاب اللي هو ما أدري السيارة، هذا المال الفلاني لزيد، شوف شخص منه، شخص المالك لزيد ما قال لمالكه. أو مثال آخر، أن المرأة الفلانية اللي هي هند هي زوجة فلان، زوجة زيد، شوف ما يحكي بصورة عامة، ما يقول المرأة إذا قالت لشخص زوجتك نفسي فهي زوجة له، ما يحكي بصورة عامة، لا يقول هذه المرأة اللي هي هند زوجة لهذا الشخص اللي هو زيد وما شاكل ذلك. يقول وهو يعني حكم القضاء نافذ على كل أحد، حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا، بخلاف الفتوى التي قلنا أنها نافذة فقط على المقلدين. زين، قال نعم قد يكون سبب ومنشأ الترافع منشأه الاختلاف في الفتوى. فإذا أكو فد علاقة بسيطة مرات تصير بين الفتوى والقضاء. شنو العلاقة؟ أنه مرات الفتوى هي اللي تسبب الاختلاف، وهذا الاختلاف من يحل؟ يحل القاضي. مثل إيش؟ مثل هذا المثال اللي ذكره، يقول كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، ورثة وكل من يقول هاي الكاعلية، وكان الخلاف بين زوجة الميت اللي عندها ولد، وبين مثلا وارثين آخرين، مثلا أولاده، أولاد الميت أو أبو الميت أحسن. فأبو الميت يقول هاي الأراضي حسب الفتوى المجتهد اللي أقلده، هاي الأراضي تصير إنه للأبو بس، لأبو الميت بس. يا يعني بنقول له الزوجة، يقول عمي أنا أقلد مجتهد، وهذا المجتهد يقول الزوجة الميت لا ترث من الأراضي، هاي فتوى مجتهد اللي أقلده أنا، هذا من يحكي؟ هذا يتكلم أبو الميت. نجي للزوجة نقول لها إيش تقولين؟ قالت أني الأرض هاي إلي أو إلي حصة بها على الأقل، حصتي مثلا حسب قانون الإرث هسه الربع أو الثمن، ثمن اللي أنا عندها ولد. نقول لها زين شو المشكلة؟ تقول المشكلة إنه أني أقول هاي الأرض أملك بها من عندها الثمن. ليش؟ لأن أنا أقلد مجتهد آخر غير اللي قلده هو هذا الأب. المجتهد اللي أقلده أني تقول الزوجة يقول إنه المرأة ترث من الأراضي وليست لا ترث مثل ما يقول المجتهد اللي قلد ذاك الأبو. فإذا لاحظ أن الخلاف هنا من يحله؟ نجي للأب يقلد مجتهد يقول أن الزوجة لا ترث، نجي للزوجة تقلد مجتهد آخر يقول الزوجة ترث، فمن اللي يحل هذه المشكلة؟ يقول لاحظ هنا أن اختلاف الفتوى هو الذي سبب النزاع. فمن اللي يحل المشكلة؟ المفروض يحلها عندئذ القاضي، فيروحون للقاضي والقاضي يخصمها بيناتهم. قال نعم قد يكون منشأ الترافع والاختلاف في الفتوى، قد يكون منشأ الترافع من هو؟ الاختلاف في الفتوى. مثل إيش؟ كما إذا تنازع الورثة في الأراضي فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها من الأراضي، وادعى الباقي حرمانها من الإرث، بس بسبب شنو؟ بسبب انه كل واحد يرجع الى مجتهد يقلده، فتحاكما لدى القاضي، فان حكم القاضي عندئذ يكون نافذا عليهما، وان كان هذا الحكم اللي يقول به مخالفا لفتوى من يرجع اليه المحكوم عليه. فمثلا رجعنا للقاضي، القاضي قال احكم ان الزوجة لا ترث، هاي بعد خصمة المسألة، حتى وإن كان هذا الحكم يخالف فتوى منه، فتوى المجتهد اللي تقلد المرأة تقول له مو أنا أقلد، يقولها شوفي هذاك كانت فتوى، إحنا عندنا حكم هسه والحكم نافذ عليك وعلى حتى المجتهد اللي تقلدينه، هسه عفنا المجتهد الحكم نافذ عليك وعلى الأب، فحتى إن كان حكم يخالف فتوى المجتهد الذي تقلدينه حكمي نافذ. لهذا قال فإن حكمه يكون نافذا عليهما وإن كان مخالفا لفتوى من يرجع إليه المحكوم عليه. من المحكوم عليه في مثال المرأة حكم عليها بأنها لا ترث. مسألة رقم واحد، القضاء واجب كفائي، فيجب أن يتصدى واحد من القوم لفصل الخصومة، وإلا إذا الجميع لم يتصدى راح تنتشر الخصومات ويكون هناك فساد كبير ونزاع بين الناس وربما يصل للقتل وكذا. فلا بد كما أنه في مسألة البدن إذا تمرض في حال مرض الناس لازم الناس يخلون طبيب حتى يداووا مرضاهم، كذلك لازم الناس ينصبون قاضي حتى يحل مشاكلهم. لهذا هو واجب كفائي، إذا تصدى إليه من يكتفى به سقط الوجوب عن البقية، وإذا تركوه جميعا أثموا واستحقوا العقاب. مسألة رقم 2، هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء؟ أخذها من المتخاصمين أو أخذها من غيرهما؟ زين القضاء واجب، فإذا كان واجب تجي مسألة ذكروها هناك أنه الأمور الواجبة يصير واحد يأخذ عليها أجرة، مثل واحد يقول أصلي الظهر أخذ على صلاة الظهر 1000 دينار، طوني 1000 دينار حتى أصلي الظهر وإذا ما تطوني ما أصلي، أو أصوم رمضان بشرط تطوني كذا مقدار أجرة، أو المؤذن يأذن بأجرة، أو تغسيل الميت بأجرة. يصير عندهم خلاف إنه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجبات أم لا يجوز، وأكو رأي يقول إنه لا يجوز ورأي يقول يجوز ورأي يقول إذا كانت عبادات لا يجوز مثل الصلاة والصوم، أما إذا كانت أمور توصلية ومعاملات يصير مثل أخذ الأجرة على التغسيل الأموات، صحة تغسيل الأموات هي عبادة، الأمور معاملاتية مثل فالأمر مو عبادي مثل تعليم الناس، مثلا طبيب ناخذ مثال الطبيب في طبه هذا يجوز له أخذ الأجرة لأن أمر توصلي. المهم هنا السيد يقول الأجرة يصير القاضي يأخذ أجرة، وإذا أخذ أجرة منين يأخذ أجرة؟ من المتخاصمين يجون اثنين يتخاصمون، يقولون أول شيء كل واحد يدفع مثلا 5000 حتى يصير الأجرة 10000 من عندكم، بعدين يلا اسمع القضية. هذا ذاك أخذ الأجرة من المتخاصمين، أو لا مو من المتخاصمين، يأخذ الأجرة منين؟ من هيئة خاصة مثلا، من بيت مال المسلمين، يقولوا له أنت اقعد هنا اقضي بين الناس وأنت يجيك راتبك، أو من الدولة. السؤال أصلا هل يجوز أخذ الأجرة؟ يقول السيد هل يجوز أخذ الأجرة على القضاء؟ منين أخذها؟ من المتخاصمين هذا احتمال، أو من غيرهما كبيت مال المسلمين أو المنطقة البلد مجمعين الفلوس للقاضي كل شهر يطونه. يقول السيد شنو الجواب؟ قال فيه إشكال، أخذ الأجرة فيه إشكال، لكن هذا الإشكال يندفع. يقول السيد ماكو مشكلة، والأظهر الجواز، لأن قلنا لكم أن هناك رأي يقول أنه أخذ الأجرة في العبادات لا يجوز، أما في الأمور التوصلية ما به مشكلة. مسألة رقم 3، يقول بناء لو فرضنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء، هل يجوز أخذ الأجرة مو على القضاء، على أمور أخرى، على الكتابة مثلا، وعلى تفاصيل أخرى مو نفس الحكم والقضاء؟ المرأة لا يأخذ، هذه المرأة لا يأخذ الأجرة على نفس الحكم والقضاء، يأخذ الأجرة على أمور جانبية. يقولون تعالوا أنتم من راح تتحاكمون عندي وتقولون تعال أفصل بيننا، أنا هم حسب الله القضاء أفصل بينكم قربة إلى الله بدون فلوس، ولكن أنا أكفو، أنا هم يحتاج لأوراق أكتب بيها، يحتاج أكتب أول شيء الأوراق، أحتاج إلى حبر، أحتاج إلى ما أدري شنو أقلام، أحتاج أنه أسمع دعواكم تعال اكتبها، أشوف لي موظف أو جزءاني واكتب فلان ماذا قال، اكتب وش يقول، شفت الحادث كذا، جيب الشهود، هاي الكراوي، ما أدري إذا أحتاج كراوي، بالنتيجة هاي منين أجيبها؟ يقول السيد هذا ماكو به مشكلة، إذا أخذ الأجرة مو على نفس القضاء، على أمور أخرى من قبيل نفس الكتابة، يكتب دعواهم، أنت شو اسمك، زيد، شنو دعواك، أكتب عن هذا الكتاب شنو ببلاش. يقول السيد ما فيها مشكلة، هل يجوز أخذ الأجرة على الكتابة؟ الظاهر ذلك، يعني يجوز أخذ الأجرة على الكتابة، أما على القضاء، على نفس القضاء قلنا في المسألة 2 أصلا ماكو مشكلة. مسألة 4، تحرم الرشوة على القضاء، مسألة مهمة. الرشوة احنا عندنا اصطلاح شو اسمه نسميه اصطلاح قانوني في الرشوة، واكو اصطلاح شرعي في الرشوة. الاصطلاح اللي نعرفه احنا يعني في الدولة وقانون الدولة يقول هذا الانسان راشي ومرتشي، يردون بها تنضي موظف مثلا يمشي لك شغلة فتشي خارج السياقات القانونية، تطي فلوس للموظف يمشي معاملتك، الدولة تسميها رشوة. احنا من احنا يعني قصدي بالفقه، بالفقه عندما يقولون رشوة يريدون بها اعطاء المال للقاضي، بس اعطاء المال للقاضي حتى شوية يأثر على حكمه، هذا هاي يسمها رشوة. اما اعطاء المال للموظف بالفقه ما يسمونها رشوة، صحيح الدولة او الحكومة او قانون الدولة يسمونها رشوة، لكن في الاصطلاح الشرعي لا تسمى تلك الأمور رشوة. يعني أنا ما قلت هي حلال، ما قلت لك حلال أن تعطي الموظف فلوس ويمشي معاملتك، لا، ذاك حكم آخر. أول شيء مو اسمه رشوة، زين شو اسمه؟ هذا بعد اسمه حسب الفرض. أما إذا كان يمشي لك في شيء باطل فهذا حرام، يعني في شيء مو أنت ما مستحقه، هو يمشي لك في شيء أنت ما مستحق مثلا أن تتعين هو عينك، هذا حرام أكيد، بس مو اسمه رشوة. مثلا الموظف تنطي فلوس حتى يمشي معاملتك أسرع من غيرك، إذا كان يظلم غيرك طبعا ما يجوز، أما إذا ما بيها ظلم فيبقى هذا إلى أحكام خاصة، إحنا ما نتكلم عنها، نتكلم عن الرشوة بالإصطلاح الشرعي، وهي ماذا؟ وهي إعطاء المال للقاضي. يقول تحرم الرشوة على القضاء، ولا فرق يعني في الحرمة بين الآخذ حرام عليه والباذل. مو يجي واحد يقول والله هو حرام عليه، هو من انطاني فلوس أنا أخذت شنو ذنبي؟ الجواب يقول السيد لا، الرشوة إذا كانت في القضاء حرام، حرام على من؟ حرام على الآخذ، حرام على اللي يأخذ، الباذل والآخذ، كل واحد منهم ارتكب حراما وهو أنه فعل هذا المنكر اللي هو الرشوة. زين، يقول السيد في مسألة 5، القاضي على نوعين، القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. هنا يذكر السيد هذان الاصطلاحان، اصطلاح القاضي المنصوب وقاضي التحكيم. فروق مهمة بينهما. القاضي المنصوب من اسمه، يعني نصب للقضاء من قبل الإمام عليه السلام أو من قبل الحاكم الشرعي، المرجع مثلا نصب واحد قال له أنت اجلس للقضاء وهاي وظيفتك صارت بعد، فهذا يسمى بالقاضي المنصوب اللي إليه فد مكان كرسي للقضاء ومكان أنه من القاضي البلدة فلان. يعني شنو قاضي البلدة؟ يعني نصب للقضاء، نصب لأجل أن يقطع النزاع بين الناس، هذا يعبر عنه بالقاضي المنصوب. أما القاضي يسمونه قاضي التحكيم، هذا لا مو 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 يعني ما منصب للقضاء، مجرد شخص يعرف الأحكام الشرعية، يجوز مثلا شيخ أو سيد يعني يعرف الأحكام، يجوز حتى ما معمم أصلا يعرف الأحكام الشرعية. جيرانه مثلا يتخاصموا بيناتهم، قال له خل نروح لهذا الخير للشيخ أو للسيد، فيدقون باب الباب عليه، عندنا سؤال، عندنا فد قضية، تعال اقضي بيننا. شنو القضية؟ يسمعهم، هذا يسمونه قاضي التحكيم، هذا لا أحد نصبه ولا كذا، بس الجماعة المتخاصمين يرادوا أنه هو يحل القضية بيناتهم. قالوا إحنا شي يحكم فلان شي يحكم، إحنا نسمع ونطيع، فيسمونه قاضي التحكيم، يعني شخص يعرف أحكام القضاء. هاي أحكام القضاء اللي قاعد نحكيها، لو فرضنا واحد من السامعين الآن يعرف هاي الأحكام، يمكن أن يكون قاضي التحكيم. إذا يعرف هاي الأحكام شو يسوي؟ يسمع المدعي، يشوف المنكر شنو، المنكر عليه البينة، آسف، المنكر عليه اليمين، المدعي عليه البينة، هاي الأحكام اللي راح نأخذها. قاضي التحكيم هو القاضي الذي يتراضى به وبحكمه المتخاصمان. إذن قاضي المنصوب نصب من قبل الإمام أو الحاكم، القاضي التحكيم لم ينصب، ولكن الميزة اللي عنده أنه يعرف أحكام القضاء وقد تراضى به وبحكمه المتخاصمان. هذا الفرق. الفرق الآخر أن القاضي المنصوب حكم نافذ على المتخاصمين، حتى إذا ما رضوا واحد من عندهم، أو واحد قال له والله حكمك يا قاضينا، القاضي المنصوب يقول له والله حكمك حكم جائر وأنا ما راح أخذ بهذا قضاءك وأنت ظلمتني، يقول للقاضي ظلمتك ما تعتبرني ظالم، رضيت بقضائي ما رضيت بقضائي غصبا ما عليك، ويجب عليك تنفيذ الحكم. هاي وين نحكي؟ في القاضي المنصوب. إذن القاضي المنصوب لا يشترط رضا كلا الطرفين بحكمه. أما قاضي التحكيم لا، هذا هو يشترط في قضائه أن يرضى المتخاصما. لهذا لو فرضنا الجماعة طلعوا وقالوا والله إحنا شو ما واحد منهم، على الأقل واحد منهم قال لا أنا ما راح أسمع، ما راح شو اسمه، ما راضي بهذا الحكم اللي سمعته من قاضي التحكيم، ما واجب عليه هذا الطرف أن ينفذ القضاء. ليش؟ لأن القاضي التحكيم قاضي التحكيم يشترط في نفوذه رضا المتخاصمين، بخلاف قاضي المنصوب لا يشترط رضا المتخاصمين. بعد، قاضي المنصوب عنده سلطة تنفيذية، عنده شرطة بإمكانه، عنده شرطة ما أدري، عنده سجون يقدر يسجون، يقدر يمارس سلطته، بخلاف قاضي التحكيم رجال لا عنده إجبار، لا عنده صوت، هو يقول يا أبا الحق مع زيد، أما شو يسوي العمر، سجنه ما سجنه، ما عندي سلطة. بعد هناك فرق قد نشوف هذا الفرق، وهو أنه قاضي المنصوب يشترط فيه الاجتهاد، قاضي التحكيم كما يظهر من السيد الخوئي في كتابه مباني تكملة المنهاج لا يشترط فيه شنو؟ لا يشترط فيه الاجتهاد. القاضي التحكيم ما يشترط فيه الاجتهاد كما سيأتي من العبارات راح نقرأها. يقول السيد مسألة ستة، هذا هم فرق جديد بين قاضي التحكيم والقاضي المنصوب. قاضي التحكيم تعيينه وتشخيصه بيد الطرفين، من الطرفين يعني المدعي والمنكر. فإذا تخاصم زيد مع عمرو، فشون راح يحددون قاضي تحكيم؟ الجواب هم يتفقوا، قال له شو تقول، نروح الشيخ ألف لو الشيخ باء لو السيد جيم، شو تقول وين نروح؟ يقول السيد هنا قاضي التحكيم، بما أن ذول الأشخاص الثلاثة هم مو منصبين من قبل الحاكم، فذول قضاة تحكيم. زي منو اللي يعين؟ نختار ألف لو باء لو جيم، يقول بيجهم اثنيناتهم يكون يتفقون على تعيينه، فإذا اتفق على تعيينه هذا قاضي التحكيم. زي منو القاضي المنصوب؟ عندنا قاضي منصوب في بغداد، وعندنا قاضي منصوب في الحلة، وعندنا قاضي منصوب ما أدري في النجف. شنو هم كيف نختار؟ يقول السيد تعيين القاضي المنصوب ليس لا يشترط فيه رضا كلا المتخاصمين، يكفي أن الذي يعينه من هو المدعي. وإحنا عندنا مدعي وعندنا منكر، المدعي هو اللي راح يشخص قاضي المنصوب. فلو فرضنا في بغداد مثلا، بغداد الواحد بيها 10 قضاة منصوبين، واحد بالشعب وواحد ما أدري بالكاظمية وواحد ما أدري بكذا منطقة وكذا منطقة، بغداد كبيرة، فافترض بها 10 قضاة منصوبينها، منو اللي يحدد أنه نروح نجعل القضية عند هذا القاضي لو عند ذاك؟ يقول السيد يكفي شو اسمه تعيين القاضي المنصوب، يكفي أن يكون بيدي المدعي. هاي مثل لازم يصير حادثة مال شو اسمه أي اعتداء على شخص، يقدر يروح لمركز الشرطة الفلانية، يقدر ما يقول عنده افترض 10 مراكز شرطة في المنطقة، هو كيف يختار يا مركز شرطة يدق الباب عليهم أو كذا، يروح لهم يقول لهم أنا عندي قضية شوفوا قضيتي. فنفس الشيء قاضي التحكيم، قاضي المنصوب تعيينه بيد المدعي، أما القاضي التحكيم تعيينه بيد الطرفين. لهذا يقول هل يكون تعيين القاضي بيد المدعي أو بيد المدعي والمدعى عليه معا؟ فيه تفصيل، فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعيين بيدهما، وإن كان قاضيا منصوبا فالتعيين بيد المدعي. هاي إذا عندنا مدعي وعندنا منكر. في بعض الحالات الموجود مو مدعي ومنكر، ومرة مدعي شي يقول هذا البيت لي، ذاك يقول لا البيت ليس لك، فذاك اللي يقول البيت ليس لك يسمونه منكر. أما المدعي هذا اللي يقول البيت لي. واحد يجي زيد يجي للقاضي يقول له عمر ضربني، تعال أخذ تعال أقضي بيننا، ضربني. عمر يجي يقول عم ما ضربته، مو أنا اللي ضربته. هذه عمر يسمونه منكر وزيد يسمونه مدعي. هاي قضايا المتعارفة أن يوجد فيها مدعي وفي وهناك منكر. زيد يقول عمر سرقني، عمر يقول لا والله ما سرقته، فيسمون عمر منكر وزيد يسمونه مدعي. في بعض الحالات لا يوجد منكر، يوجد مدعيان، لهذا يسمونها تداعي. يقول هاي القضية قضية تداعي مو قضية مدعي ومنكر. هاي مشكلة تداعي، يعني ماكو منكر، كلاهما يدعي. هاي مثل ايش؟ مثل اثنين راحوا للقاضي، شنو قضيتكم؟ قالوا ايها القاضي اكو فلوس، جنطة مال فلوس. يقول ايه هاي الجنطة مال فلوس، جابوها قدام القاضي، هاي الجنطة مال فلوس، شبيها هاي الجنطة؟ قال هاي المن. زيد قال مالتي، عمر قال مالتي. قال يعني شنو هسه انت عمر تدعي انه هاي الجنطة الك، وذاك ينكر عن نفسه يقول لا مو بس ينكر، هو اصلا ذاك يدعيها له وهذا هم يدعيها له. هاي مثل القضية اللي ذكرناها قبل شوية في الأراضي، إذا تنازع الأب الميت والد الميت مع زوجة الميت، هاي قضية تداعي، لأن الزوجة تقول هذه الأرض لي، الأب يقول هذه الأرض لي، مو مسألة إنه الأب يقول أنا أنكر أن الأرض للزوجة ويسكت، لا يقول لي، بخلاف قبل شوية في المدعي والمنكر، ذاك يقول هذا زيد يذهب إلى القاضي يقول يا قاضي زيد ضربني، ذاك يقول لا والله ما ضربته، شوف ما يدعي شيء ينكر. زيد يقول عمر سرقني، عمر مو يقول المال لي، لا يقول ما سرقته. هذا يقول عمر سرقني مليون دينار، عمر يقول لا والله ما سرقته مليون دينار، شوف عمر ما يدعي أن مليون دينار له، لا يقول ما سرقته، ينفي، فيسمونه منكر، بخلاف في قضية أنه يوجد مليون دينار قدامنا هذا المليون المن؟ زيد يقول مالتي، عمرو يقول لا لا كذب مالتي. مثل ما خاف يقول لا كذب يعني منكر، لا لا يقول الي يعني الي. فهي دعوه من زيد ان المال له، ودعوه من عمرو ان المال له، يسمونهم متداعيان. زين اذا فيناتهم متداعيان هاي شلون والله؟ تعيين القاضي، تعيين قاضي التحكيم بيد من؟ هاي مشكله. هاي احنا قلنا قبل شويه مو قاضي التحكيم، القاضي المنصوب، العفو، القاضي المنصوب قلنا قبل شويه انه تحديده يكون بيد المدعي، الجماعه كلاهما مدعي. فنسالهم نقول لهم يا بنت كلاكما مدعي، تتفقون على قاضي منصوب؟ تروحون الى قاضي منطقه الشعب؟ لو تروحون الى قاضي منطقه الكاظميه شو تقولون؟ افترض اذا اتفقوا ماكو مشكله، اذا اثنيناتهم قالوا يا بخل روح لقاضي المنصوب اللي هو في منطقه الشعب ماكو مشكله، لكن اذا اختلفوا شلون؟ هذا قال والله انا ما اروح لابو الشعب، اروح لقاضي الكاظميه منطقه الكاظميه، هذا قال لا انا اروح لقاضي منطقه الشعب وارفع الدعوه ضدك. يقول السيد اذا اختلفوا فش نسوي؟ نذهب الى القرعه، فنجيب لنا قرعه ونكتب قاضي الشعب ونكتب قاضي الكاظميه ونسحب واحد من عندهم، ولازم هم اثنيناتهم بعد يروحون لهذا اللي اختارينا بالقرعة. لهذا يقول وأما إذا تداعيا فالمرجع في تعيين القاضي عند الاختلاف، إذا اختلفوا أما إذا اتفقوا ماكو مشكلة، لكن عند الاختلاف المرجع هو القرعة. مسألة سبعة، يشترط في القاضي أمور. هاي الأمور المشترطة بعضها كثير منها هي مشتركة بين قاضي التحكيم وقاضي المنصوب والقاضي المنصوب، لكن بعضها مختصة بالقاضي المنصوب. راح نشوف. قال يعتبر يشترط في القاضي بصورة عامة اثنيناتهم تحكيم والمنصوب، الأول البلوغ فما يجوز القاضي يكون غير بالغ، الثاني العقل واضح، الثالث الذكورة، إذا ما عندنا قاضية تقضي، المرأة لا تكون تصلح لمنصب القضاء. بعد الرابع الإيمان يعني شيعي 12، القاضي شيعي 12. الخامس طهارة المولد أن لا يكون ناشئا من زنا والعياذ بالله مثلا. السادس العدالة، فما القاضي إذا كان فاسق لا يصلح للقضاء. السابع الرشد يعني أن لا يكون سفيها، أن يكون الشخص راشدا يستطيع أن يتعامل بتعامل الراشدين خاصة في المال، يصرف المال صرفا يناسب الناس الراشدين ولا يكون سفيها يصرف المال تصرفا غير ليس بذي حكمة، تصرف ناشئ من السفه ومن الصبا مثلا. زين الثامن، هذا الثامن فيه خلاف. قال الثامن الاجتهاد، يعني يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. هنا السيد ما موضح هاي الفكرة، لكن السيد وضحها في مباني تكملة المنهاج، فهناك ذكر السيد قدس سره، ذكر انه هذا الشرط اللي هو شرط الاجتهاد مختص بمن؟ مختص بالقاضي المنصوب. لهذا هو يقول في كتابه تكملة منهاج، مباني تكملة منهاج الصالحين، من ضمن الموسوعة، موسوعة السيد الخوي، الجزء 41 صفحة 14، هو هناك يهمش على هالمسألة. قال فوق الثامن الاجتهاد، ايش قال في الهامش؟ قال هذا في القاضي المنصوب ابتداء، يقول ما يشمل منه، ما يشمل قاضي التحكيم. قاضي التحكيم ما يشترط فيه ان يكون مجتهدا، هاي حسب التعليق اللي يذكره السيد وين في مباني تكملة المنهاج. هنا ما ذكر هو التعليق في الكتاب. قال الثامن الاجتهاد، بل مو بس الاجتهاد، الرضا ضابط، عند ضبط على وجه، يعني اكو وجه من الوجوه الفقهية ان نقول هذا يجب ان يكون ضابطا، ان لا يكون كثير السهو والنسيان. اما اذا كان كثير السهو والنسيان يقل ضبطه عن المتعارف فهذا يخل بقضائه، القاضي لابد ان يكون ان لا يقل ضبطه عن المتعارف. بعد زين يشترط ان يكون حرا، لو يمكن ان يكون القاضي عبدا. قال ولا تعتبر في القاضي الحرية. بعد كما لا تعتبر فيه الكتابة، مو شرط أن يكون كاتبا يكتب، حتى لو فرضنا كان ما يقدر يكتب، ما يعرف يكتب، ما أدري، افترض هو يعرف أحكام القضاء بس كتابة ما متعلم يكتب مثلا، يقول ما يشترط. يمكن أن يكتب له أحد موظف يخلي عنده يكتب له. بعد ولا البصر، بأن العبرة بالبصيرة، بصيرة يعني الإدراك والوعي والفهم. يقول مو شرط يكون عنده بصر ويشوف، الأعمى يمكن أن يكون قاضيا. الفكرة مو فكرة بصر، الفكرة فكرة بصيرة ووعي وإدراك وفهم. مسألة 8، كما أن للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة، يعني شاهدين عدول يشهدون لأن الحق مع زيد يحكم به عادي، وبالإقرار، الإقرار بعد واضح إذا هو نفس المتهم نفس المدعى عليه، يقول إيه والله حكي المدعي صحيح، المدعي يقول فلان ضربني هذا المدعي، ذاك يقول له أنت شو تقول؟ قال إيه والله أنا أقر وأعترف أنني ضربته. بعد أكيد القاضي راح يحكم ضد هذا المدعى عليه ولصالح المدعي بسبب الإقرار والاعتراف اللي يسمونه، والاعتراف كما يعبرون سيد الأدلة. وباليمين، اليمين بحسب ضوابط سوف نذكرها أيضا يمكن أن يحكم بها القاضي. فمثلا المنكر يكفي أن يحلف، يجي زيد يقول فلان سرقني، زيد يقول له من سرقك؟ يقول سرقني عمر، يقول له يا زيد عندك دليل على عمر؟ يقول ما عندي بينة. الروح العمر، أنت شو تقول يا عمر سرقته؟ يقول لا ما سرقته. يقول له احلف، يحلف، يقول هاي روح. فنحكم لصالح المنكر لأنه حلف وأقسم. فالقسم واليمين يمكن أن يحكم القاضي على طبقها. يقول السيد أضيف لكم بعد أمر آخر غير البينة وغير الإقرار وغير اليمين، يمكن أن يحكم على طبقها القاضي. ما هي؟ قال يعمل ويحكم بعلمه. بعلمه مثل إيش؟ مثل القاضي ابن هاي المنطقة، ابن هاي المنطقة، ويدري من زمان إنه هند متزوجة من زيد. أصلا هند هو اللي عقد لها على زيد، القاضي هذا في يوم من الأيام هو اللي عقد هند زوجها من زيد، وقالها يا هند أنا وكيلك، وصار هو وكيلها. فقال القاضي لزيد زوجتك موكلتي هند على مهر قدره كذا، ذاك هم قال قبلت. فإذا زواج هند من زيد نفس القاضي هو يدري بها، متأكد من أتهاصل، هو اللي زوجهم ورفض. شهرين ثلاثة اجى عمر واجى زيد عندهم خصومة، منو صار القاضي؟ هذا نفسه صاحبنا القاضي يقضي بينهما. يا بش بيكم؟ عمر قال له يا قاضي هذا زيد اخذ زوجتي ويدعي انه هند زوجته، وانت زيد شو تقول؟ يا به هند زوجتي اني. السيد يقول هنا القاضي ما يحتاج يقول لهم جيبوا بينة وحلفوا، القاضي يقول لهم لا لا ما يحتاج تدوخون نفسكم، أنا أصلا أنا أدري بهاي القضية، أنا بنفسي أدري. فهند زوجة لزيد وعمر كذاب، هاي حكمت بينكما أن هند زوجة، مش مدري، قال هو أنا أقتلهم أصلا. فيعمل بمن؟ بعلمه، لا ببينة ولا بإقرار ولا بيمين. يقول السيد كذلك له، يعني للحاكم والقاضي، أن يحكم بينهما يعني بين المتخاصمين بعلمه، ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس. هسه القضية اللي يحكم بها مرة حق الناس، مثل هذا المال، هذا البيت مال زيد لو مال عمر، إذا القاضي نفسه يدري أنه هذا البيت لزيد وليس لعمر، بعلمه يحكم، يقول هاي حكمت أن البيت لزيد، أنا أدري به القضية، أنا نفسي مطلع عليها. فهذا حكم في قضية فيها حق الناس، لأن بيت لزيد أو لعمر هي حق حقوق ناس. مرات الحقوق مو حقوق ناس، حق من حقوق الله، وصارت في قضية. مثل إيش؟ في الإجا واحد قال له يا قاضي أنا أريد أشهد أمامك بأن زيدا قد شرب الخمر، وما دام شرب الخمر أريدك تقيم عليه الحد، حد شرب الخمر. القاضي هنا هذا أمر من حقوق الله طبعا،
يعني كون زيد يشرب خمر، زيد إذا شرب خمر ببيته ما ضار أحد ولا مأذي أحد من الناس، فإذا مشكلة زيد ليس مع الناس حتى نقول هذا حق الناس، هذا حق الله، لأن الله حرم شرب الخمر وزيد الأخ هنا شرب الخمر. أو أنه يقال أنه زيد زنى بهند، وهند راضية، ها هند راضية مو مجبورة، فإذا هند راضية وزيد زنى بها هاي المشكلة مو مشكلة حقوق ناس، هي صحيح من حق هند أن لا يزنى بها، بس إذا هي هند راضية فإذا مشكلة زيد في زناه ليست مشكلة حقوق ناس حتى نقول سلب حق الناس، من يسلب حق من على حق هند؟ هي أصلا راضية، فمشكلة الزنا مشكلة إذا كان الزنا مع إذا كان الطرف الآخر راضي، كلا الطرفين راضي، تصير مشكلة حق الله مو حق الناس. وكذلك قلنا المسألة شو اسمه مسألة شرب الخمر، هسه خلينا نركز على شرب الخمر. لو جاء شخص وقال للقاضي يا قاضي أنا أشهد بأن زيدا شرب الخمر وأريدك أن تقيم عليه الحد، هنا لو كان القاضي يدري قال لي صحيح أنا بنفسي شفت، القاضي يقول صحيح والله أنا بنفسي شفته بأمس يشرب الخمر بعيني شفته، فهنا القاضي بعد يحتاج يطالب هذا الشاهد المدعي، يحتاج يقول أجيب بينة وجيب شو اسمه أحلف أو جيب شهود، لا بعد القاضي يحكم بعلمه يقول نعم حكمنا على زيد بأنه يجب أن يجلد مثلا. يقول السيد الخوئي هنا في المثال يقول لا يفترض كلامنا من نقول القاضي يعمل بعلمه، هذا يشمل حقوق الناس كالسرقة وما شاكل، ويشمل حقوق الله تعالى ذكره، يعني مثل حقوق الله كالشرب الخمر، الحدود، هاي الحدود والتعزيرات اللي هي أغلبها حقوق الله سبحانه وتعالى. لهذا قال ولا فرق في ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني أنه يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه بين حق الله وحق الناس. نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق وإن كان قد علم الحاكم بموجبه على ما يأتي. هنا الحكي إقامة الحدود على الناس يقول السيد مو كافي بيها علم القاضي، مثلا القاضي يعلم أن زيدا سرق مالا من عمرو، زيد سرق من عمرو مالا، القاضي لما يروح لعمر يقول له يا عمر شو انت زيد سرق منك مال، ترى انا شفته بعيني، تريد تقيم علي دعوة نجيب زيد وناخذ من الفلوس من عنده ونرجع لك ياهن ونسجنها، من ذا تريد نسجن زيد؟ تريد؟ افترض عمر اللي هو المسروق منه الذي سرق منه قال له يا قاضي يعني انت اذا انا ما اريد افترض أنا ما أريد أسجن هذا السارق اللي سميناه زيد، عمرو يقول يعني المسروق منه قال أني ما أريد أسرق، ما أريد أني هو مو باقني، زيد مو باقني، أنا راضي ما أكو مشكلة خليه يبقني كيفه بينه وبين رب العالمين، وبيوم القيامة رد أخذ حقي، يا بدني أخذ حقك هسه لا تريد أرفع دعوة وشوف شو نسوي بي، قال لا أنا ما أريد أنه يقام عليه لا حد ولا أي شيء ولا تقطعون إيده ولا أي شيء، ليش ما تريد؟ كيف بعد مرة يقول مثلا احتراما لأبيه مثلا أنا أحب أبوه مثل والدي، فما أريد أذي هذا والده والد زيد، ما أريد أذي لأن إذا أرفع دعوة على ابنه راح يتأذى الأبو، والأبو عزيز عليه، الابن مو خوش إنسان، مرة يقول أنا ما أريد، إيش افترض هسه كيف؟ المهم السيد هنا يقول إقامة الحدود على الناس لا تكون بعلم القاضي، فالقاضي هنا يعلم أن زيدا سارق شاف بعينه، يقول مع ذلك القاضي ما إلى حق يجي لزيد ويجلده ما أدري يقطع إيده وما أدري شنو، إقامة الحد ها، فما إلى حق يقيم الحد على زيد إلا إذا إجا المجني عليه اللي هو عمر ورفع دعوة قضائية، عندئذ القاضي يعمل بعلمه. لهذا قال نعم لا يجوز إقامة الحد
قبل مطالبة صاحب الحق بإقامة الحد. ها، وإن كان قد علم الحاكم بموجب الحد، يدري موجب الحد موجود، شنو الموجب؟ السرقة، واللي يسرق هذا يوجب أن تقطع يده، الحاكم يدري بالموجب، لكن السيد يقول لا يقيم عليه الحد إلا أن يرفع منه ويطالب صاحب الحق بذلك. نعم، هذا لا يعني أن الحاكم يسكت، أنا ما قلت لك يسكت، الحاكم يروح للمجني عليه ينبه، خاف ما يدري، يقول له يا فلان ترى أنت سرقت، يقول له أي ولا صحيح سرقت، تدري يا السارق أنا شفته بعيني فلان، بس هل يعني هذا أنه يرفع عليه اسمه القاضي يتصرف كيف ويقيم الحد على زيد؟ الجواب لا، وظيفة القاضي من باب يقول له يا ترى أنا أدري بالسارق كيفك، تريد ترفع قضية لا، هاي مو أنه يرفع القضية بكيفه، ولا أنه يسكت ويعوف المطلب كأنه ما شايف شيء، لا هو يقول أنا شفت كذا كيف كتب. مسألة 9، يعتبر في سماع الدعوة أن تكون على نحو الجزم ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال. فمن يجي واحد للقاضي يقول عندي قضية يا قاضي أريد تحكم بها، تفضل، شنو القضية؟ قال فلان زيد سرقني. القاضي قال أنت متأكد؟ إذا قال متأكد يقول المصنف يقول نعم، هذا أول أمر، إن القاضي إذا سمع أنه المدعي متأكد من دعواه، شنو شبيك يا مدعي؟ قال له زيد سرقني. متأكد؟ قال له متأكد. قال هاي ما دام متأكد هسه نجيب زيد ونشوف والله شنو أقواله. أما إذا منذ البداية المدعي شو يقول؟ يقول لقد سرقني أحد. منو سرقك؟ والله ما احتمال زيد، أكثر شيء زيد. شنو أكثر شيء زيد؟ ما متأكد يعني زيد سرقك؟ لا والله ما متأكد، ما إنه حق نجيب زيد ونسوي مشاكل وياه ونتعالوا احلف واي، إلا إذا كانت القضية قطعية، يعني جازم المدعي لو كان جازما في دعوة عندئذ إحنا نسمع الدعوة ونرتب عليها آثار. أما إذا المدعي نفسه ما متأكد، كذا ما متأكد، شنو أنت ترمي الناس؟ فلان محتمل أنه سرقني، محتمل، ما عندك دليل اسكت، أو أنت ما متأكد العفو اسكت، لو متأكد وجيب خلنا نسمع دعواك، لو إذا ما متأكد تظن أو تحتمل ما نسمع دعواك، روح لبيتكم، روح لبيتكم تأكد وتعال، يلا تحكي عن الناس تقول هذا سرقني وذاك ضربني وهذا فعل كذا. لهذا يقول يعتبر يشترط في سماع الدعوة أن تكون يعني الدعوة على نحو الجزم ولا تسمع إذا كانت على نحو الظن أو الاحتمال. مسألة 10، مسألة مهمة نوضحها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.